بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الغسل، باب الغسل مرة واحدة. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الغسل مرة واحدة، وذكر حديث ميمونة الذي رواه ابن عباس عنها، كما ذكرنا سابقا من حديث عائشة أن كيفية الغسل إنما يرويه نساؤه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا أهل بيته. وابن عباس يروي هذا الحديث عن خالته ميمونة. والشاهد منه قوله ثم أفاض على جسده، أي أنه أفاض على جسده مرة واحدة ولم يذكر تكرارا، فهذا وجه المناسبة للباب، باب الغسل مرة واحدة. وذكرت كيفية غسله صلى الله عليه وسلم، قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، وهذا فيه خدمة النساء لأزواجهن، خدمة المرأة لزوجها. وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره. مذاكيره جمع ذكر، وهو موضع الجنابة من الرجل. قال ابن حجر مذاكيره جمع ذكر على غير قياس. وقيل واحده مذكار، وكأنهم فرقوا بين العضو وبين خلاف الأنثى. ثم مسح يده بالأرض، أي لإزالة ما يظن تعلقه باليد من أثر الجنابة. وقد يقوم مقامه في هذا الوقت الصابون. ثم مضمض واستنشق، لأن هذا من لوازم الوضوء، الوضوء الشرعي فيه المضمضة والاستنشاق. هنا ذكرت المضمضة والاستنشاق كناية عن الوضوء، وقد ذكرت عائشة الوضوء، توضأ وضوءه للصلاة كما مر معنا، وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده أي من الماء، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه، وهذا مما يدل على أنه يؤخر غسل القدمين، يتوضأ وضوءه للصلاة إلا غسل القدمين يؤخرهما إلى بعد أن يفيض على جسده. معنى الترجمة قال ابن حجر قوله باب الغسل مرة واحدة، قال ابن بطال يستفاد ذلك من قوله ثم أفاض على جسده لأنه لم يقيد بعدد، فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة، لأن الأصل عدم الزيادة عليها. فهذا يدل على أن الغسل يكفي مرة واحدة، أنه يفيض على جسده مرة واحدة، الشق الأيمن مرة واحدة والشق الأيسر مرة واحدة، ولا يلزم منه التعدد والعدد مرات، مثل غسل الرأس يفيض على رأسه ثلاثة، أما إفاضة الماء على الجسد فهي مرة واحدة. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم في الغسل. نعم.
قال باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه.
قوله باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. هذه الترجمة وما أورد له من حديث اختلف العلماء كثيرا في توجيهه، هل المراد بالحلاب الطيب أو الإناء الذي يستعمل للماء؟ قال ابن حجر مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب أشكل أمرها قديما وحديثا على جماعة من الأئمة، فمنهم من نسب البخاري فيها إلى الوهم، ومنهم من ضبط لفظ الحلاب على غير المعروف في الرواية لتتجه المطابقة، ومنهم من تكلف لها توجيها من غير تغير أو عفوا من غير تفسير. فأما الطائفة الأولى فأولهم الإسماعيلي، فإنه قال في مستخرجه رحم الله أبا عبد الله يعني البخاري من ذا الذي يسلم من الغلط، وذكر غير ذلك ابن حجر من التوجيهات. فمنهم من وجه الحلاب إلى أنه إناء يسع قدر حلب ناقة، وتأوله بعضهم على استعمال الطيب في الطهور إلى غير ذلك من الأقوال. قال ابن حجر: فالترجمة مترددة بين الأمرين، فدل حديث الباب على مداومته على البداية بالغسل متوجها متردد بين الأمرين، أي هل يبدأ بالطيب أو يبدأ بالغسل. قال: فدل حديث الباب، وهو حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، أي بمقدار الإناء الذي يحلب به ليغتسل به، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. قال ابن حجر: فدل حديث الباب على مداومته على البداءة في الغسل، وأما التطيب بعده فمعروف من شأنه، وأما البداءة بالطيب قبل الغسل فبالإشارة إلى الحديث الذي ذكرناه، وهذا أحسن الأجوبة عندي وأليقها بتصرفات البخاري، والله أعلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الطيب في غسله، كما كان يستعمله عند الإحرام وعند إرادة طواف الإفاضة كما ذكرت عائشة رضي الله عنها.
والاستنشاق في الجنابة. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثني أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال: حدثتنا ميمونة قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها.
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، هل هي على سبيل الوجوب أو لا؟ قال ابن حجر وأشار ابن بطال وغيره إلى أن البخاري استنبط عدم وجوبهما من هذا الحديث، لأن في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديث: ثم توضأ وضوءه للصلاة، فدل على أنهما للوضوء. قال: وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب، والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء، فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه. ويحمل ما روي من صفة غسله صلى الله عليه وسلم على الكمال والفضل، أي أن الوضوء المضمضة والاستنشاق من الغسل الكامل لأنها تابعة للوضوء، والوضوء قبل الغسل من السنة وليس على سبيل الوجوب، فإنه كما تقدم معنا أن الغسل على قسمين: المجزئ والكامل. المجزئ أن يفيض على جسده
الماء بنية رفع الحدث، والكامل هو ما روته عائشة وميمونة بأنه يبدأ بغسل اليدين ثم الوضوء ثم يفيض على جسده. فمراد البخاري رحمه الله من هذه الترجمة أن المضمضة والاستنشاق هي من السنية والكمال وليس على سبيل الوجوب. قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما. لماذا يدخل يمناه في الإناء قبل اليسار؟ لأن اليسار هي مظنة أن يقع بها شيء من النجاسة، فيدخل يده اليمنى في الإناء فيغرث منها ويصب بيمينه على شماله، أو لأن شماله هي التي يستعملها في تنظيف فرجه وموضع الجنابة، ثم غسل فرجه أي بشماله، ثم قال بيده فمسحها بالتراب أي يمسح يده التي نظف بها فرجه، مسحها بالتراب لإزالة ما قد يتعلق بيده من أثر الجنابة، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها أي لم يستعملها، لم يتمسح بها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.